بقول يعني مفيش كلمة تجربة، متأكدين ان في تجربة؟ تجربة سواء كانت تجربة بمعنى temptation أو تجربة بمعنى لا اللي يسموها البروفة اللي هي لا البروفة اللي هي مثلا بتاع كتاب أو بتاع مش مسودات البروفة معناها بروفة PREVA برضو معناها لو ترجمها بالعربي سميها تجربة. على العموم ما فيش كلمة تجربة أبدا، بس هي عامية. نحن كنا الأسئلة من ضمن أسئلة المرة الماضية واحد بيقول في إنجيل القديس مرقس أصحاح 5:7 الإنسان الذي كان به روح نجس صرخ عندما رأى يسوع وقال ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي. هنا يعترف الشيطان أن يسوع ابن الله، ولكن بعد ذلك يقول أستحلفك بالله العلي أن لا تعذبني. فما معنى ذلك؟ إنه يعرف أن يسوع ابن الله ويقول أستحلفك بالله العلي. طبعا ما نقدرش نطالب الشيطان اللي هو كان في حيرة كبيرة من حقيقة المسيح، ف لا شك أن كلمة ابن الله العلي تفيد بالنسبة يعني للشيطان معنى إنه ليس كأي إنسان عادي، ولكن لا شك انه الى هذا الوقت ما كانش عند الشيطان الادراك الكامل بان المسيح هو الله ظاهرا في الجسد، ولكن كان قادر يعرف ان هو ابن الله العلي بالمعنى على الاقل اللي سمعه في نهر الاردن، لانه الشيطان كان موجود طبعا في نهر الاردن، ولا شك انه سمع مع جماهير الناس التي كانت موجودة في ذلك الوقت ان الآب السماوي يقول هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت. في اللغة القبطية يقول حبيبي مش الحبيب، وده يدل على معنى هنا دقيق في اللغة القبطية يختلف عن غيرها. هذا هو ابني حبيبي. كذلك كلمة استمرار، يعني نلاقي ان المسيح في 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 اللغة القبطية يقول ابي، مش يقول الاب في اللغة القبطية فايوت، مما يدل على ان هنا معنى ان علاقة الابن بالاب علاقة ليس لها نظير في عالم الانسان. على اي الاحوال اجابة على هذا السؤال بنقول انه الشيطان ادرك ان المسيح ابن الله بمعنى متميز، لكن ما نقدرش نطالبه بانه كان يعلم تمام العلم ما حقيقة المسيح كاملة، حيث انه هو الله الظاهر في الجسد، لانه هو كان متحير، فمرة يراه بقدرة غير عادية يصنع المعجزات بسلطانه، وبعدين يراه ضعيفا زي مثلا لما رآه على جبل التجربة، رآه ضعيفا جائعا أدخل على نفسه الجوع، وعشان كده اقترب إليه وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فالشيطان كان في حيرة من حقيقة المسيح، لأنه تارة يراه في قوة فيشهد بأنه ابن الله، وده توكيد طبعا بالمعنى الذي سمعه في نهر الأردن، ولكن فترة أخرى يراه ضعيفا أو يراه يجوع أو يجلس على البئر أو يتعب أو يمرض أو ما إلى ذلك، مما طبعا هو المسيح كان بيدخل على نفسه هذا، ولذلك بنسمي هذا الجوع جوعا تدبيريا. والعطش لما قال المرأة السامرية أعطيني لأشرب، فوضع نفسه في وضع العطشان، كذلك لما قال على الصليب أنا عطشان، فكل هذه المعاني كان يسمعها الشيطان وكان يتحير، فطارة يراه في قوة وطارة يراه في ضعف. فإذا كان حقا إن هو رأى فيه ابن الله بناء على ما سمعه في نهر الأردن، وأيضا بناء على ما يرى من معجزات، لكنه في بعض الأحيان الأخرى يراه في صورة الإنسان الذي يجوع والذي يعطش والذي يتعب ويجلس والذي ينام، نام على وسادة وما إلى ذلك. فدي طبعا تعبير يدل على نوع من الحيرة، نظرا لأنه رأى المسيح في صورتين متميزتين، صورة القوة ولكن أيضا رأوا صورة الضعف. السؤال الثاني: متى تم خلق الملائكة؟ هل في اليوم الأول أو قبل ذلك؟ وما الآيات التي تدل على ذلك؟ ولماذا لم يذكر الكتاب المقدس في سفر التكوين عن خلقتهم؟ المعروف أنه تم خلق الملائكة في اليوم الأول، لأنه في اليوم الأول قال الله ليكن نور فكان نور، ولأن الملائكة من نور ومن نار، فطبيعي أن تكون خلقتهم بعد أن خلق الله النور، ومن النور الذي خلقه خلق الملائكة، فطبيعتهم نورانية، وطبيعي أن يكون قد خلقوا بعد أن خلق الله النور. لماذا لم يذكر الكتاب المقدس في سفر التكوين عن خلقتهم؟ لأنه الكتاب المقدس لم يشتمل على كل شيء، وإنما لأن تكلم عن الأمور التي تهم الناس، فهو لم يتكلم عن خلقة الملائكة، ولكنه يعني ذكر يعني أنهم لهيب من نار، جعل ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار، فبين أنهم من النار ومن النور، لكن ما فيش تفصيلات تتصل بخلقة الملائكة، لأنه دي مسألة لا تعني البشر، والكتاب المقدس يكفي أنه يكلمنا عن الأمور التي تهمنا. السؤال الثالث: في بعض الكنائس الأثرية القديمة يوجد نظام الخوارس، ولكن في الكنائس الحديثة لا يوجد، فمتى انتهى هذا النظام ولماذا؟ أظن أنه في فترة التي فيها ضعف سلطان الكنيسة على المؤمنين، لنظام الخوارس كان بموجبه في ناس يسمح لهم بالتناول وفي ناس يمنعوا من التناول، فالخرس الأمامي كان هو خرس المتناولين، وبين خرس المتناولين وخرس السامعين كان بيبقى فيه ستار، وده يلاحظ في الكنائس القديمة، أو حجاب، يعني
مثلا لو قلنا هنا الشرق او الشرقية، هنا الهيكل، هنا مكان وقوف الشعب، لكن كان بيبقى الجزء الامامي ده خرس المتناولين، وعشان كده كان بيبقى هنا في الهيكل طاقة وهنا طاقة تانية، محدش من الشعب يدخل جوه الهيكل بيتناول، فكان الشعب يتناول يعني مثلا من الجسد المقدس من طاقة، ويتناولوا واحد تاني يا اما من الكهنة اما الشماس الدياكون على الاقل، كان يناول الشعب من الكأس المقدس او ان كان هناك اكثر من كأس الى اخره. المهم هنا كان ده الهيبه ما حدش كان يدخل.
وادي السبب، ادي السبب لماذا
كان الكاهن يخرج بالذبيحه
والشعب يقولوا مبارك الاتي باسم الرب، لانه مش كان يخرج بالشعب كله انما لخرط المتناولين فقط، لان ما حدش كان يقدر يدخل جوه. عشان كده الحقيقه بما ان خرط المتناولين اصبح من الناحيه دي او من الناحيه دي فيجب انه يسلم الستار. ادي السبب ان احنا بنسلم الستار، لانه ما يصحش الاسرار تكشف لغير المتناولين. حتى النص بيقول ها قد كشفت الاسرار فمن كان مستحقا فليقترب ومن لم يكن مستحقا فليبتعد بعيدا. ولذلك يجب ان الستار يتشد في الوقت الحاضر طالما ان كرة المتناولين اصبح من هنا ومن هنا. ولا معنى ابدا، بل دي اهانه للاسرار المقدسه خروجها بالطريقه الحديثه يعني للشعب العادي اللي هو فيه ناس ما يستحقوش وفي ناس غير مسيحيين وفي ناس مختلفين. كان يجب ابدا ابدا ان تخرج، لما زمان كان بتخرج لان هنا كان قوة المتناولين. بعد كده بقى في هنا قرى السامعين، وكان بيبقى هنا في المنبر. ولذلك طلعت من الكنائس القديمة المنبر هنا مش هنا، المنبر هنا في قرى السامعين. دول السامعين يعني يحضروا الصلاة ويكونوا واقفين، وكان بيبقى هنا يسموهم الموعظين اللي هم غير المؤمنين لسه ما تعمدوش، فكان يحضروا القراءات ويحضروا الوعظ وبعد كده يخرجوا. وكان الشماس الدياقون هنا ينادي بصوت عالي قبل رفع الإبوسترين ويقول ان كان هنا موعوظ فليخرج خارجا. ودي وظيفه الديكودياكون. الديكودياكون يسموه حارس الباب. فكان الديكودياكون الديكودياكونين يتولوا بناء على امر الشماس اللي هو الدياكون اللي هنا يتولوا اخراج غير يعني المسيحيين، لازم يخرجوهم عشان ما يحضروش القداس بتاع المتناولين. عندنا قداسين، القداس الاولاني لغايه رفع الاورشليم بنسمي قداس الموعوظين، والقداس الثاني اللي يبدا من ساعه رفع الاورشليم. وتلاحظوا ان في بدايه جديده لما يقول الرب مع جميعكم اين هي قلوبكم فلنشكر الرب، دي بدايه جديده لقداس المتناولين. فهنا هنا بيتحط المنبر. تلاحظوا هذا في الكنائس الاثريه القديمه، المنبر في خرس السامعين مش في خرس المتناولين. خرس المتناولين كان بيبقى هنا في حجاب او في ستر هنا. وبعدين فيه ناس يسموهم الرافعين اللي يقعدوا طول الصلاه رافعين، عليهم قانون معين مثلا بمعرفه الكهنه يكونوا طول الصلاه راكعين وبرضه ما يتناولوش بالاسرار المقدسه. المتناولين بس اللي في خرس المتناولين اللي هم ما عليهمش احكام كنسيه او قوانين ومش ممنوعين من التناول الاسرار المقدسه، انما دول بيقفوا اثناء الصلاه يكونوا وقوفا ودول راجعين. في ناس منبطرة هنا لا يدخلوا في الكنيسة، ممنوعين من دخول الكنيسة، دول بيطلبوا الى الداخلين ان يصلوا من اجلهم، لكن ما يدخلش جوه الكنيسة لانه عليه قانون او عليه احكام او لانه غير مستحق. ولذلك بنلاقي ان الشماس في الاعتراف الاخير، اخر اعتراف بعد الكاهن ما يقول الاعتراف الاخير بتاع التناول، الشماس يقول اطلبوا من اجل الذين طلبوا الينا ان نصلي من اجلهم. مين اللي صلوا من اجلهم؟ اللي هم دول، لانهم كانوا غير مستحقين. في بلاد الحبشة لغاية النهاردة شفت انا المنظر ده، في ناس يقفوا خارج الكنيسة ما يقدروش يدخلوا جوه الكنيسة، ماسك له كتاب ويصلي. دول خصوصا الناس مثلا اللي متجوز زواجة غير كنسي، في بعض الناس الحبشة بيخافوا من الزواج الكنسي، ف بيتجوزوا زواج مدني مثلا، ولكن عارف ان هذا الزواج المدني غير جائز، وبناء عليه لا يسمح له بان يدخل جوه الكنيسة، ف يظل واقفا خارج الكنيسة في اماكن متفرقة هنا 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 في اي حتة. شفنا المنظر ده لا زال قائم لغاية النهاردة في بلاد الحبشة، ما يقدرش يدخل الكنيسة لانه شعر انه ليس اهلا، او لانه عليه قانون ممنوع ان يدخل جوه الكنيسة لانه تزوج زواج مثلا غير كنسي او لاسباب اخرى، فما يقدرش يدخل جوه الكنيسة، فبيظل في اماكن بعيدة دي. فهنا يعني بنقول ان هذا النظام كان معمولا به في الوقت الذي فيه كان الكنيسة كامل السلطان على اولادها، فتصدر امرا انه مثلا يكون واحد يمنع من التناول او حرم او فرز من الكنيسة. مثلا كان من ضمن الحاجات مثلا المرأة التي تجهض بالعافية، او يعني بيسموه الاجهاض الابتعاثي، في اجهاض تلقائي وفي اجهاض بنسميه اجهاض جنائي، يعني امرأة تجهض نفسها او كده، فدي كانت بتبقى عليها قانون. زمان كان 10 سنين ما تدخلش الكنيسة، وبعدين خفضوه الى 3 سنين باعتبار انها قاتلة، بتعد انها قاتلة. فده التحصيل. والسبب ايه؟ حسب اجابة على السؤال، ان الكنيسة كانت بتنظم الحاجة، لكن دلوقتي يعني الكنيسة اصبح يعني مباح لكل الناس ان يدخلوها. محدش قادر يميز بين اللي يستحق واللي ما يستحقش، فادي السبب انه في الكنائس الحديثة ما بنلاقيش التقسيمات اللي كانت موجودة في الكنائس القديمة. بيقول لماذا قال الملاك في البشارة؟ جورج توفيق قلبس موجود، موجود جورج، جرجي سلامين ميخائيل موجود، الروح ماهر رياض اسكندر موجود. الروح الإنسانية للسيد المسيح المتحدة باللاهوت بعدما فتح السردوس، هل رجعت مباشرة إلى الجسد في القبر؟ نعم. وهل اللاهوت ساعد الناسوت في الصعود إلى السماء؟ طبعا الروح الإنسانية رجعت، لأن الروح الإنسانية كانت المفارقة على الصليب وبعدين نزلت متحدة باللاهوت إلى العالم السفلي، ففي اليوم الثالث رجعت الروح الإنسانية ودخلت في الجسد. في اليوم الثالث، في اليوم ساعة القيامة طبعا. هل رجعت مباشرة إلى الجسد في القبر؟ في اليوم الثالث رجعت. وهل اللاهوت ساعد الناسوت في الصعود إلى السماء؟ طبعا، لأنه بحسب قانون الطبيعة الناسوت ما يرتفعش لفوق، لكن بقوة اللاهوت بيرتفع. لأنه حسب جاذبية الأرض، أو طبعا لجاذبية الأرض، الناسوت يبقى ثقيل وينزل لتحت، لكن كون يصعد لفوق فده مش ممكن أن يتم هذا الصعود إلا بقوة اللاهوت. مفهوم يا أخي؟ نعم. مين؟ لا، احنا اجسادنا تصعد. لا، لازم ملائكة تطلع. الست العذراء اللي اصعد جسدها الملائكة، لكن هي ما تقدرش تصعد. نقطة لازم في قوة ملائكية، انما الجسد لوحده كجسد. بقول لك الست العذراء نفسها وهي طبعا مع مكانتها اللي رفعتها، اللي رفعها الى 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 السماء الملائكة. فاحنا كبشر لا نرتفع بقوة طبيعية، انما لابد ان هناك كائنات اخرى زي الملائكة هي التي ترفع اجسادنا، انما المسيح بقوة لاهوته. وهذه طبعا دي تعمل فرق. تحول اجساد يعني ايه؟ لا، جسد تماما، جسد ترابي وهو بعينه، لان دي قيامة. فاجسادنا لما تقوم نفس الجسد، زي ما قال المسيح انه من لحم ومن عظام، بيقول تعالوا جسوني وتحققوا، فان الشبح ليس له عظام ولحم كما ترون لي. يبقى المسيح قام بجسد له لحم وعظام، وطبعا احنا حنقوم على غرار جسده، على غرار جسد مجده. فيبقى برضو الجسد بتاعنا في القيامة، نتكلم حتى الأضرار، يعني جسد من لحم ومن عظام، ولكن بيبقى يكتسب صحة، سلامة، قوة، نور، إنما نفس الجسد، لأنه مش خلق من جديد. بيقول يزرع جسما حيوانيا ويقام، يزرع ويقام، فهنا زرع وقيامة. فهو نفس الجسد بعينه، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. وهذا السبب إن إحنا بنكرم هذه الأجساد بتاع القديسين، لأننا نعلم أن هذا الجسد بعينه الذي يموت في التراب هو بعينه الجسد الذي يقوم. فمبدأ إكرام القديسين مبني على أساس أن هذا الجسد هو بذاته الذي يقوم، بس يقوم يعني في جمال وفي قوة وفي صحة وفي نور. هنا الفرق، مش الفرق في طبيعة الجسد، الفرق في انه جسد ممجد. وانا بضرب مثل، انسان مننا لما يبقى عيان ومريض من مدة كذا سنة مثلا، لو اخدت له صورة، طبعا صورة بيبقى وش مضلم ونحيل ومصفر وعليه علائم وقذر الى اخره. وبعدين لما يكون هذا الانسان في صحة، ومثلا في ليكن مثلا في يوم حفلة ولا يوم زواج ولا يعني اللي هو احسن يوم بيكون فيه يعني صورته بهية، زي ما قال الكتاب كعروس مهيئة لرجلها عن الأورشليم، يعني اللي هو صورة. لو أخذت صورة للإنسان في يوم مثل هذا القبيل، يعني في يوم مثلا يكون هو في أوج صحته صحته وأجمل صورة له، وأخذت له صورة، وأخذت صورة وهو مريض له سنتين أو ثلاثة والمرض صنع فيه ما صنع، هنا هتلاقي فرق بين هذا وبين ذاك، بينما هو نفس الجسد، هو نفس الإنسان بس مع الفارق. فكمان مثلا لما يكون واحد مصورات كويس وبعدين ياخد لك صورة، أحيانا بتبقى أحسن من الواقع أحيانا. فيعني صورة جسد القيامة يعني طبعا صورة مجيدة وجميلة وبهية في أحسن زي ما يقولوا أتيس بست للإنسان، وأيضا منيرة، لكن نفس الجسد. نعم. حالة الاختطاف، ماذا يقصد بالاختطاف؟
يجوز الموت العادي زي
لا انت ما تقصد، لا الآية دي مش هي اللي يقصد بها الاختطاف، انما كلمة مختطف في السحب لملاقاة الرب في الهواء، مختطف في السحب لملاقاة الرب في الهواء، او زي الاختطاف اللي بيحصل لبعض القديسين الروحانيين زي السواح وما اليهم، او زي الاختطاف اللي حصل لفيلبس الرسول فاتنقل من اشدود الى غزة، او الاختطاف اللي حصل لحبقوق النبي لما اخذوا الملاك من جمة رأسه وذهب به الى دانيال في جمة الاسود. هذا هو الاختطاف. يبقى ايه سؤالك من اي زاويه؟
بيقول اثنين على راحه واحد.
لا لا ده موضوع ثاني. لا 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 ده مش الاختطاف، زي الموت مثلا،
ده موت عادي.
يقول لك فلان ده اتخطف خطف، يعني ده تعبير، يعني خطف بمعنى كان مش بالمعنى اللي. لكن في عندنا الاختطاف، الاختطاف اللي قال عنه الكتاب المقدس في فيلبس، لما بعد ما عمد الخصيب بتاع ذاك بتاع الحبشة اختطفه، يقول اختطفه روح الرب فوجد في غزة، يعني نقل من بلد لبلد. او حبقوق النبي لما اخذوا الملاك من رأسه ومعه طبيخه وذهب به الى بابل، نقل من فلسطين الى بابل، ده اللي بنسميه الاختطاف الجسدي، وزي ما بيحصل لبعض السواح انهم يختطفوا بالجسد. انبا رويس كان يحصل له هذا الاختطاف، او الانبا فوريج، وبعض القديسين الاخرين وأنبلطونيوس الكبير. انما في هناك خطاب عقلي اللي قال عنه بولس الرسول اللي هو الانسان يكون موجود لكن عقله يختطف الى السماء، لما قال اختطف الى السماء الثالثة اعرف انسانا قبل 14 سنة. ففي اختطاف عقلي في حالة روحانية خاصة زي يوحنا الرسول لما اختطف عقليا فرأى الرؤية الجميلة دي، وفي اختطاف بالجسد اللي هو زي ما احنا قلنا. انما الكلام اللي قالوا اثنان يطحنان على الرحاب تؤخذ الواحدة وتترك الاخرى، ده موضوع الموت، ده مش اختطاف يعني.
كلنا نتغير في لحظة صرف تاني. ففي رأي بيقول ان في وقت مجيء المسيح ان التغير ده هيبقى عبارة عن يعني الناس يموت في نفس اللحظة وبعدين يقوم بجاسة المرض.
لسنا نرقص كلنا نتغير، لانه ساعة ما يجي المجيء التاني في ناس ما عندهمش وقت يموتوا. يعني دلوقتي احنا لان لسه القيامة ما جاتش، موعد القيامة العامة ليها يوم معين، ففي الناس اللي ماتوا دلوقتي بيظلوا راقدين لغاية ما يجي الوقت. لكن ساعة ما يجي المسيح يكون لسه في ناس احياء، هؤلاء ما عندهمش وقت يموتوا، ما فيش وقت، لكن لازم يحصل لهم التغير. يعني بدل ما انه ينام وبعدين يحصل له التغير، مفيش وقت للنوم، فيحصل له التغير مباشرة فياخد الجسد بسرعة، زي قطينة يونان يعني اللي هي بنت ليلة كانت وبنت ليلة اخذت، يعني ده بطريقة معجزية حصل لهذه اليقطينة انها نبتت، لكن مش طبيعي انه النبات ينبت في يوم واحد، فدي حاجة على سبيل المعجزة. هكذا فيما يتصل بالناس اللي حيكونوا احياء لغاية مجيء المسيح الثاني، دول ما فيش وقت يموتوا، فدول لكن لازم تتغير اجسادهم اما الى صورة المجد اذا كانوا ابرار، او يتسخطوا زي ما الشيطان اتسخر. يعني الشيطان هو ملاك من نور، لكن دايما الصورة بتاعته اللي بيشوفه، يعني اللي بيقدر يشوف في بعض الاحيان الشيطان بيشوف انه صورة بشعة ممسوخة اسود وملعون وشكله بشع وهكذا. فهناك نوع من التغير حيحصل بهذا الجسد، لكن هو بعينه. هل يجوز للسيدات والرجال من العلمانيين ان يشربوا من ماء الصينية في نهاية القداس؟ لا، لا سيدات ولا رجال. من جهة الصينية لازم يكونوا شمامسة يعني، ولذلك في طقس الرسامة يقول لك يلمس الاواني، فاذا لازم اللي يشرب من الصينية يكونوا من الشمامسة على الأقل. هل رش الماء في نهاية القداس للبركة أم لصرف ملاك الذبيحة؟ لكليهما. صرف ملاك الذبيحة يعني احنا بنحمل الملاك، يا ملاك هذه الصعيدة الطائرة اذكرنا أمام الرب كده، وفي نفس الوقت للبركة. في رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من بطر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب. هل المسيحية لا تفضل تحلي السيدات بالذهب؟ نقدر نقول انه الرسول بينبه الى مش منع الذهب، ولكن يعني الاهتمام بان تركز المرأة اهتمامها بهذه الزينة. عاوز ينبه الى انه ينبغي ان تتزين المرأة اكثر بالفضيلة، مش بال يعني ما يبقاش المسألة مسألة بس الذهب، لكن يعني ما فيش مانع من التزين بالذهب، لكن بس ما يبقاش هو التركيز على الذهب، يعني ما يبقاش المسألة زينة خارجية فقط، لكن إذا كان الشماس لازم يكون لابس مفروض الحقيقة. بيقول ايه فيه عين مين بيقول ايه كذلك يشترط في قيام الزواج الرغبة والقبول في الزوجة وفي الزوج قبل الزواج او عند الزواج، لان اثار الكنيسة لا تتم فعالياتها الا بناء على الرغبة والقبول. العبارة احنا كتبناها يعني يمكن فيها لو حدث هذا لإنسان وعاش مع زوجته وأنجب منها ليتم البطلان، وهل أفهم من ذلك أنه يوجد سبب ثالث للطلاق أو بطلان الزواج وهو عدم القبول بالإضافة؟ لا، ما هو كونه أنجب يدل على أنه خلاص يعني اقتنع، لكن ممكن أن يتم البطلان على أساس أنه في شرط في بعض شروط الزواج ما تمتش، يعني لازم يكون في هناك رغبة وقبول، دي بنقولها في حالة ما يكون هناك حصل في بعض الحالات إشكالات ضغط على الاثنين أو على واحد منهم، ونقول لازم يكون المسائل مسألة الزواج تكون بالرضا وبالقبول. لو حدث هذا مع إنسان ممكن تاني الحالة التانية، لو حدث هذا مع إنسان لم يعش مع زوجته أكثر من 40 يوما ولا يطيقها وطبعا لم ينجب أطفال، هل يتم البطلان؟ نعم ممكن، ممكن. مين صاحب السؤال؟ جرجس لبيب ميخائيل موجود؟ مش موجود. متى اخضع الكل؟ فحينئذ الابن سيخضع للذي اخضع له الكل. متى اخضع كل شيء؟ الابن سيخضع للذي اخضع له الكل، هنا الاشارة الابن بيمثل الرحمة، فده معناه انتهاء عهد الرحمة، وده يكون طبعا في يوم الدينونة، يعني احنا دلوقتي في عهد الرحمة الى يوم الدينونة، بمعنى ان في امكانية للتوبة وامكانية لقبول التوبة، فهنا احنا في عهد الرحمة. يوم الدينونة يكون هناك العدل، لان كل انسان سيجازى على حسب اعماله. وليس هناك رحمة لمن لم يستعمل الرحمة، فيقف عمل الرحمة. فمعنى خضوع الابن للاب معناها انتهاء عهد الرحمة ممثلا في الابن، لان الابن تمثلت فيه الرحمة، ومع ذلك اللي هيقوم بالعدل هو المسيح نفسه، لان هو اللي هيكون اللي هو ديان. فده معناه خضوع الرحمة او انتهاء عهد الرحمة بالدينونة، ومع ذلك اللي هيتولى الدينونة هو المسيح برضه. مش معنى خضوع ان الابن للاب كأن الابن اقل من الاب في الجوهر، هنا معنى الابن يمثل الرحمة، فخضوع الابن يعني بمثل يعني انتهاء عهد الرحمة عشان ياخذ العدل مجرى، ومع ذلك اللي هيقوم بالعدل وبالدينونة هو المسيح نفسه، هو الابن ايضا. ابراهيم سلام هنا، من صاحب السؤال ده، من اين اتت اسماء السبعة رؤساء الملائكة؟ الكتاب المقدس ذكر ثلاثة من رؤساء الملائكة، اللي هو ميخائيل مذكور 5 مرات على الأقل بالاسم، وبعدين جبرائيل مذكور لأنه الملاك المبشر، وبعدين رافائيل مذكور في سفر طوبيا، أنا رافائيل أحد السبعة الواقفين أمام الله. الأربعة التانيين مش مذكورين في الكتاب المقدس، إنما مذكورين في التقليد الكنسي، ومنه تسبحة مثلا، فسوريال مذكور، وصداكيئيل وصراطيئيل وأنانيال، دول مذكورين الأربعة الآخرين في كتب التسبحة. من كيف ذكروا يعني كيف أتوا، ده من التقليد، إنما الكتاب المقدس ذكر 3 فقط.
يعني مثلا الملاك دي يقول له أنا فلان مثلا بعرفه وإيش عرفنا من الحاجات دي جات بأسماء معينة،
ده كله تراث، كله جاي من التراث. ايوه يا صح قوي انه هو يعني بتكشف هذه الامور، فجاء من التراث. التراث عبارة عن التقليد على مر العصور، يعني زي ما الملاك ظهر لرافائيل وقال له انا رافائيل احد السبعة الواقفين امام الله، فكذلك فيما يتصل بسوريال، وفيما يتصل بصداكيئيل وصراطيئيل وانانيال. وفي بعض القديسين بيكونوا في روحانية عالية بتكشف امامهم هذه الامور، يعني كبار الروحانيين، فده بيدخل في تراث الكنيسة. وبعدين بيحصل انه هناك يعني رؤى اخرى بتؤكد هذا المعنى، ويصح قوي. نعم ممكن، سواء هو يكشف اختصاصه او ربنا يكشف لهذا، او هو نفسه في حالة روحانية يسمع اسماء الملائكة او حاجة زي كده. هل صدر قرار للمجمع المقدس يصرح بالطلاق في حالة الخلاف بين الزوجين اذا استمر هذا الخلاف 3 سنوات؟ لا طبعا ما حصلش هذا كما يحدث المحاكم وهل يوافق المجلس الليجي على مثل هذا الطلاق. لا ما حصلش. انما يعني يصح انه في وقت ما من الاوقات رؤي انه يعني عشان يعني نعتبر انه في استحالة لكن ده ما يصحش يكون سبب لانه ممكن قوي انه يصحوا بين الاثنين. لكن المجمع المقدس ما اصدرش قرار ابدا بانه في حالة الخلاف. انما دي جت فيما بعد واذا رفضت الزوجة الصلح لعدم وجود مسكن شرعي وطلبت نفقة هل يجوز الطلاق حيث ان الزوجة ترفض الصلح وثابت هذا رسميا في محاضر الجلسات في المحكمة. لا على كل حال المفروض انه تتدخل الكنيسة لحل هذا الخلاف وتسمع الاسباب. يعني مقدرش لازم من وجود مجلس كتريكي ينظر الى اسباب هذا الخلاف ويحاول يصالح بين الاثنين ويحاول ان يحكم. يعني اذا كان الزوجة لها طلب وهذا الطلب شرعي يحكم لها به. ومفروض ان الزوج اذا كان مسيحيا لابد ان يخضع لقرار واذا لم يخضع للكنيسة زي ما قال الكتاب فليكن كالوثني والعشار. والعكس ايضا صحيح بالنسبة للمرأة. يعني مفروض انه يكون للمجلس الكليريكي السلطان ان يبت في هذه المسألة فسواء من ناحية الزوج ينبغي انه يحترم القرار واذا ما احترمش القرار ممكن انه هو يعامل كالوثني والعشار. يعني في حالة معينة اتذكر المجلس الكليريكي بعت لي سؤال مكتوب عن حالة معينة في احدى الابرشيات استخدمت فيها كل الوسائل لإقناع الزوجة بأنها ترجع لزوجها وتدخل الكهنة وتدخل أيضا المطران الأبرشية فرفضت تمام الرفض وأصرت على الرفض ولم تقبل. فقلنا في هذه الحالة لما يكون بذلت معها كل المجهودات ودرست كل الأسباب يبقى هنا في هذه الحالة هي تعد ناشز على قرار الكنيسة وفي هذه الحالة يجوز يعني الحل لهذا الموضوع ان تعتبر هذه المرأة خرجت عن على سلطان الكنيسة. في هذه الحالة يجوز انها يعني اذا اقتنع المجلس الكليريكي بعد بذل مجهودات للحل وبعدين رفضت المرأة هذا في هذه الحالة نقول يجوز تطليقها على اساس انها رفضت حكم الكنيسة ومن لم يسمع من الكنيسة فليكن كالوثني والعشار. ونعرف بعض حالات من هذا القبيل ولذلك ده هو يعني الحل بتاعنا لهذا الموضوع او الافتاء كان بالطريقة دي وبناء عليه يتم طلاق الزوجة. كفاية كده لموضوعنا. احنا كنا بنتكلم عن سلطان المسيح الشامل. سلطان المسيح الشامل على كل شيء في السماء وعلى الارض، سلطان مطلق لا يمكن ان يكون لانسان ولا يمكن ان يكون لنبي. هذا السلطان الشامل لا يكون الا لله وحده. فكون سلطان المسيح سلطان شامل ويشمل السماء والارض وما يتصل بها يدل على ان سلطانه سلطان الهي. وضربنا مثل قلنا سلطانه على المادة، فمعجزة اشباع الجماهير 5000 رجل ما عدا النساء والاطفال لا يدي سلطان المسيح على المادة. سلطان المسيح على المادة يعني 5 خبزات وقليل من صغار السمك، المفروض ان دول لا يكفوا لانسان واحد، فما بالك لجماهير هذا عددها يعني على اقل تقدير 5000 فيما عدا النساء والاطفال. اولا كانوا جائعين، لهم 3 ايام لم ياكلوا، وطبعا ده يعني لما يكون واحد جعان طبعا يكون لا يكفيه الطعام العادي، عاوز كمية مضاعفة لأنه بقدر ما كان جائعا. فالناس كانت لهم 3 ايام لم يأكلوا، ثم يقول الكتاب أنهم أكلوا بقدر ما شاءوا زي ما هم العظيم، وبعدين يقول أكلوا وشبعوا، مش أكلوا بقدر ما شاءوا فقط إنما أكلوا وشبعوا. وبعد ذلك لما أمروا بالمسيح وقال اجمعوا الكسر الباقية فجمعوها فملأت 12 قفة، رأس المال عبارة عن جزء من قفة. فكون الناس بعد ما يأكلوا يتبقى الباقي أضعاف 70 ضعف على الأقل، ده يدل بعملية يعني غير طبيعية. لكن الحل بتاعها هو انه الخبز في يد المسيح باركه، وهذه البركة معناها الزيادة، فكل ما يقسم في العيش الخبز العيش ما يخلصش، فهذه العملية عملية إلهية بلا شك لأنه هو الخالق، لأن في إيد المسيح، فعملية مستمرة مش ممكن أبدا تفسيرها ولا تعليلها بأي تفسير عقلي أو مادي. ولا يوجد نبي ولا يوجد إنسان يمكنه أن يصنع هذا. فطبعا دي برهان لاهوته وبرهان سلطانه الشامل على الخليقة، وبالذات احنا بنتكلم عن سلطانه على الطبيعة الجامدة او على المادة في صورتها الصلبة. بعد كده في معجزة ثانية تشبهها، وهي معجزة اشباع الجموع الكثيرة من 7 خبزات وقليل من صغار السمك، دي معجزة ثانية. دوك 5 خبزات دي 7 خبزات وقليل من صغار السمك. دوك خمس خبزات وسمكتين، دي سبع خبزات وقليل من صغار السمك. المعجزة دي وردت في متى 5:15-32-39، وأيضا في مرقس 8:2-9. في هذه المعجزة الأخيرة أو الثانية نلاحظ أولا إن عدد الآكلين كانوا 4000، دوكا بيقول 5000 ما عدا النساء والأطفال، ده هنا 4000 ما عدا النساء والأطفال. ثانيا إن هذا العدد من الناس كانوا جائعين أيضا من 3 أيام. الإنجيل بيقول ثم إن يسوع دعا تلاميذه وقال إنني أتحنن على الجمع لأن لهم معي 3 أيام وليس لهم ما يأكلون، ولا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق أو لئلا تخور قواهم في الطريق. ثالثا إن هذه الجماهير الجائعة والتي لم تأكل منذ 3 أيام وبارك وكثر، هنا لحظة يعني المسيح حقر، لكن لم يتضرع او لم يبتهل، ما هياش كانت صلاة الطلب. المسيح لما كان بيصنع المعجزات كان بيصنعها بسلطان لاهوتي دي. فاذا ذكر الكتاب ان المسيح شكر فهنا ليس هنا صلاة الطلب، انما هنا الشكر للدلالة على انه مع الآب ولم ينفصل عن الآب، وحتى لا يظن الجماهير أن المسيح منفصل عن الآب كأنه إله آخر غير الإله الذي هم يعرفونه. لأن دائما كانت الجماهير يحيرها سؤال من هذا، من هذا الذي يأمر البحر أن يسكت والريح أن تبكم، من هذا الذي بسلطان يأمر الأرواح الناجسة فتطيع، من هذا؟ ده سؤال صعب، ودايما كان على أفواه الجماهير إيه ده؟ إيه ده؟ ما هذا؟ يعني لم نرى قبل الآن إنسان أو نبي له هذا السلطان، فكان لازم المسيح يجاوب على هذا السؤال لينزع الحيرة من قلوب الناس. لأنه إذا لم يكن المسيح إنسانا فإذا هو إله، وإذا كان إله إذا إيه علاقته بالإله الذي هم يعرفونه اللي هو الآب؟ لأن طبعا معرفة الناس بالآب دي معرفة قديمة، إن في الله اللي هو يملأ السماوات والأرض وأصل كل الوجود. طيب هذا الكائن الجديد اللي اسمه المسيح إيه ده؟ انسان؟ لا مش انسان، اله الله. يبقى فيه كم الله؟ يبقى فيه الله اللي احنا عارفينه وهو الاب، ويبقى ده اله تاني، يبقى اذا فيه الهين، وهذا يعارض العقيدة القديمة وهو وحدانية الله او ان الله واحد. فلازم كان المسيح يجاوب على هذا السؤال. من هنا كان دايما على مسمع من الجماهير يناجي الاب ويكلم الاب، لكن لم يكن ابدا يطلب من الاب قوة، ولم يطلب شيئا خارجا عن ذاته، لانه لم يكن كنبي او ولا كانسان يطلب من الله كما لو كان الله يعني كائنا اخر غيره. كل ده عشان لازم يريح الناس ويريح مشاعرهم،
ويبين لهم ان الله واحد. اذا يعني لو ان المسيح اغفل الكلام عن الاب لظنوا فيه يا اما انه عدو جديد يدعي الالوهة وانه على خلاف او مضاد او معارض لفكرة الاله الذي هم يعرفونه وهو بينسب الى نفسه الالوهة منفصلا عن الاب الذي هم يعرفونه، كأنه اولا من جهة بيعلن ان هناك الهين ومن جهة تانية بيعلن العداوة لهذا الاله الذي هم يعرفونه. فلكي يطمئنهم ان ما فيش الهين، ان اله واحد، وانه علاقة بالاب السماوي ما هيش علاقة عداء، وانما هي علاقة اقلومين في اله واحد، فكان لازم يكلم الاب والاب ايضا يكلم الابن. فكنا مثلا نسمع يقول مجدني عندك ايها الاب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون، يقول مجدت وامجد. ولذلك لما الناس قالوا ايه ده، ايه الصوت ده، قال لهم ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من اجلكم، مش من اجلي انا، انما عشان الجماهير تعرف ان مفيش عداوة بينه وبين الاب، فكان لازم تحصل هذه المناجاة علانية، ولكي يبين لهم مركز الالوهة، ان مركز الالوهة في السماء، وان هو الصورة المنظورة للاله غير المنظور. فمن هنا كان لازم المسيح يريح الناس بهذه الصلاة التي ليست صلاة الطلب، انما الشكر اللي يبين به العلاقة بينه وبين الاب. كذلك لما وقف على قبر لعازر لم يطلب قوة من الاب لكي يقيم بها لعازر، ما قالش يا رب لترجع زي ما قال ايليا لترجع روح الغلام اليه، لا، قال اشكرك ايها الاب عشان يبين علاقة. انما ساعة ما اراد ان يقيم لعازر قال له لعازر هلم خارجا بالامر، لكن صلاته على قبر لعازر عشان يطمئن الجماهير ان ما هوش اله تاني، ما هوش منفصل عن الاله الذي هم يعرفونه. لانه طبعا الناس يعرفون الاب، لكن المسيح لانه جديد وصورة جديدة، فكان لازم يعرف الجديد بالقديم. يعني دلوقتي لما يكون واحد معروف واحد تاني غير معروف، فطبعا المعروف بيقدم غير المعروف، فالمسيح لانه جاء متخفيا في الجسد فهو بالنسبة للناس غير معروف، زي ما قال يوحنا في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، وزي ما قال لتلاميذه لو كنتم عرفتم الاب لعرفتموني. وعشان كده قال ان من يجدف على الابن يغفر له، لانه طبعا ما يعرفوش على حقيقته. فالغرض اقول دايما اذا رأيتم في الكتاب المقدس ان المسيح صلى، فالمسيح لم يصلي ابدا صلاة الطلب الا في بستان جسيماني، انما فيما عدا بستان جسيماني صلاة المسيح كان دايما صلاة المناجاة لبيان العلاقة بينه وبين الاب. موضوع بستان جسيماني ده دي قصة لوحده، لان دي قصة الفداء فيها نائب عن البشرية، هو نيابة عن البشرية، فواخد وضع الفادي اللي هو النائب عن الانسان. فهنا كانت صلاة الطلب لانه كانسان نيابة، الرب وضع عليه اثم جميعنا فاصبح هو البديل عننا، هو نيابة عننا. فلما يتكلم زي ما يقول الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا، يعني صار هو الخاطئ، هو مش خاطئ بطبيعته، ولكن صار الخاطئ بحكم أنه البديل، بحكم أنه الممثل للإنسان. فصلاة المسيح في بستان جسيماني دي صلاة طلب، لكن مش لأنه ابن الله، أو مش لأنه الله الظاهر في الجسد، ولكن لأنه نائب عن الإنسان، فهو بيتكلم نيابة عن الإنسان لأنه حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، يعني وضعت عليه خطيئتنا فأصبحنا إحنا فيه، نحن فيه، زي ما إحنا كنا في آدم ساعة ما أخطأ كذلك نحن صرنا في آدم الثاني وهو المسيح حينما قدم ذبيحة نفسه، حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. فأحب تأخذوا بالكم من الحتة دي في غاية الأهمية، من جهة إذا رأيتم المسيح صلى فيما عدا بستان جثماني، فدايما في كل الكتاب المقدس إذا صلى المسيح ما كانش يصلي صلاة الطلب يطلب شيئا كما يطلب الإنسان أبدا، ولا صلى لكي يصنع معجزة، إنما كل معجزاته صنعها بالأمر. يا طليث قومي، أيها الشاب لك أقول قم، لم يصلي. يعني في حادثة ابن أرملة نير لم يصلي، في حادثة المرأة نازفة الدم لم يصلي، والقوة خرجت مني، أنا عالم بالقوة التي خرجت مني، فمنه القوة وله القوة. لكن يعني تاخدوا بالكم من الحتة دي، مهمة جدا، إن المسيح إذا صلى أو ذكر الكتاب المقدس عنه إنه صلى غير بستان جثماني، فدايما هذه الصلاة لبيان الصلة بينه وبين الآب. وكانت صلاة مناجاة، ما هي الصلاة طلب، كأنه بيطلب شيء جديد، كأنه إنسان بيطلب من الله، لا، إنما صلاته كانت مناجاة كنوع من أنواع التفاهم أو بيان أمام الجماهير، ما هوش جاء عدو للآب ولا جاء بديلا عن الآب، وإنما لبيان الصلاة والعلاقة بينه وبين الآب، أنه في لاهوت واحد وجوهر واحد. لأنه لو ما عملش المسيح كده يبان أنه هو إله آخر، أو أنه إله جاء لكي يكون بديلا عن الإله اللي هم منه. يعني كأنه زي ما حيحصل في المسيح الدجال اللي هو حيدعي الألوهة ويقول لك المقاوم والمترفع على كل ما يسمى إلها أو معبودا حتى إنه يجلس في الهيكل كإله، يعني ينكر جميع المعبودات الأخرى والآلهة الأخرى ويرفضها جميعا ويعلن نفسه أنه إله. المسيح الحقيقي ما عملش كده، فبين دايما باستمرار إن ما فيش علاقة عداوة بينه وبين الآب، إنما علاقة المحبة وعلاقة المناجاة. عشان كده صلاته لم تكن صلاة الطلب، لكنها كانت صلاة المناجاة، إلا في بستان جثماني، لأنه في هذه الحالة كان نائبا عن البشرية، وكان هو الفادي اللي أصبح بديلا عنا أو بدلا مننا. المهم هنا تلاحظوا أن المسيح شكر لكن لم يطلب، ما قالش الطلب، إنما قال شكر. بالنسبة للخبزات شكر، يعني ما قالش اطلب يعني من الاب البركة، زي ما بيحصل ان احنا بنطلب من الله البركة، بل هو بارك، شكر وبارك وكسر، بارك، فاصبح الخبز بين يديه يزداد 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 يزداد، يقدر يوزعه زي ما هو عاوز. نعم،
شكرا.
شكر، لا، هو شكر بناء على شكر بالنسبة لنا احنا، بنشكر، لكن المسيح لما يشكر مش يعني ما بيطلبش حاجة جديدة، المهم يعني ان هو ما بيطلبش. يفرق بين الشكر، دايما شكر على ماضي، فلان العلاقة بينه وبين الاب علاقة تفاهم ومحبة، لكن ما فيش طلب هنا، ما بيطلبش حاجة، بل فرق بين الاثنين. احنا بنشكر ونطلب، احنا نشكر بناء على الحاجات الماضية، لكن نطلب الجديد. فهنا في موقف جديد، اللي هو موقف الايه، انه 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 الناس تشبع او توزع عليه. فكان من المتوقع لو كان ده نبي او رسول كان يطلب، لكن ما طلبش. فالشكر لبيان ان خلاص ان دي مسائل يعني في محبة وفي علاقة الصلة الموجودة بينه وبين الاب، وهذا ايضا لمصلحة الجماهير انهم يعرفوا ان مفيش ما هو مش جاي داعي جديد ولا جاي إلها على أنقاض الإله القديم. بعدين يقول فأكلوا جميعهم وشبعوا، برضو نفس الحكاية، أكلوا جميعهم يعني ما حدش ظلم أو ما حدش زي ما لسه في الجماهير يقول في ناس أكلت في ناس ما أكلتش، هنا أكلوا جميعهم وشبعوا، مش أكلوا بس، أكلوا وشبعوا ولهم ثلاث أيام، ورفعوا ما فضل من الكسر سبعة تلال مملوءة، بينما كان الأصل عبارة عن سبع خبزات. فبعد ما تأكل هذه الجماهير يتبقى الكسر تملى سبع تلال مليانة، طبعا دي حاجة غير عادية، فده يدل على سلطان المسيح المطلق على الايه، على المادة في صورتها الجامدة. ويمكن ان يدخل في نطاق هذا السلطان على المادة دخوله وخروجه من دون أبواب طبيعية، فخروجه من بطن العذراء مريم من دون أن تحل أختام بكارتها، دي طبعا معجزة ما حدش يقدر يفهمها ولا يتفسرها، لأنه هنا ناسوت وجسد، كيف يخرج وتبقى العذراء بكرا في استحالة، يعني مستحيل واحدة تلد وتظل بكرا، مستحيل مستحيل، إنما المسيح خرج من بطن العذراء دون أن تحل أختام بكارتها، لأنه له جسد مش اللاهوت وحده، فده يدل على سلطانه، سلطانه على المادة في صورتها الجامدة أو في صورتها الصلبة. ثانيا دخل أكثر من مرة إلى العلية وأبوابها مغلقة، دخل أكثر من مرة إلى العلية وأبوابها مغلقة بعد قيامته من بين الأموات، عشان كده يقول الكتاب ظنوه شبحا، فانتم في اليوناني فانتم، ظنوه شبحا، وعشان كده قال لهم تعالوا جسوني، طبعا الابواب مغلقة ويشوفوه، ظهر بينهم كيف دخل وابواب مغلقة وله جسد، وقال لهم تعالوا جسوني وانظروني، فان الشبح او الفانتوم ليس له عظام ولحم كما ترون لي، إذا المسيح قام بجسد له عظام ولحم ومع ذلك دخل والأبواب مغلقة، كيف يفسر هذا؟ الأرواح معلش الأرواح لها قدرة على أن لأنها من اللطافة بحيث أنها تقدر تنفس، لكن جسد من لحم ومن عظام يدخل والأبواب مغلقة، هذا أمر لا يمكن تفسيره، وده يدل على طبعا سلطان لاهوته، لأنه لولا قدرته اللاهوتية لما أمكن تفسير هذا الموضوع أبدا ماديا، إلا إذا أنكرنا مادية الجسد بتاع المسيح، لكن المسيح دفع هذا وأبان أن له جسد مادي من عظام ومن لحم، فما كانش خيال، إذا ما كانش روح، ما كانش شبح، كان جسد حقيقي، جسد مادي من عظام ومن لحم، فطبعا لقوانين المادة مش ممكن كيف المادة تنفذ في داخل الأبواب وهي مغلقة، ملهاش تفسير أبدا إلا لأنه بسلطان لاهوته، وده طبعا برهان على على قدرة لاهوته. ثالثا قيامته من بين الأبواب، قيامته من القبر والقبر مغلق. المسيح لما قام قام والقبر مغلق، وعندما نزل رئيس الملائكة ميخائيل من السماء نزل وبحرج الحجر ليعلن أن القبر فارغ، مش عشان يفتح القبر للمسيح. المسيح كان قد قام، كان قد قام. وعشان كده في بعض الفنانين غلطوا بنشوفه في بعض الصور الغربية على الخصوص، مع الأسف ينقلوها هنا، يصوروا ملاك يفتح القبر يشيل الحجر والمسيح قايم. نوف، هذا كلام لا يقبل، لا يقبل اطلاقا. المسيح قام، وده اللي قالوه الاباء، قام والقبر مغلق ليثبت انه خرج ايضا من بطن العذراء وابواب البكارة مصونة، وايضا دخل الى العلية وابوابها مغلقة. يعني الثلاث حاجات دول دايما يذكرون في كتب الاباء على انهم مرتبطين ببعض، خروجه من بطن العذراء وابواب البكارة مصونة، دخوله الى العلية وابوابها مغلقة. مغلقة يعني ايه؟ يعني مش مجرد مقفلة، ولكن المفاتيح والبتاع والاقفال مغلقة او مسكرة. وقيامته من بين الاموات وباب القبر مغلق. الملاك ميخائيل او رئيس الملائكة ميخائيل لما نزل ودحرج الحجر عن فم القبر لا لكي يعني لكي يعني يفتح القبر للمسيح، لان المسيح كان قد قام، انما ليعلن ان القبر فارغ. رابعا صعوده الى السماء امام عيون تلاميذه ضدا لقانون الجاذبية. يعني اي واحد، يعني العذراء لما صعدت صعد جسدها الى السماء محمولة على اجنحة الملائكة، لان المسيح لما صعد الى السماء صعد وعيونه شاخصة اليه بقدرة لاهوته، ما كانش فيه ملائكة شيلاه. بس بعد ما صعد ظهر ملكان وقال ايها الرجال الاخوة ما بالكم تشخصون الى السماء، ان يسوع هذا الذي رأيتموه صاعدا الى السماء سيأتي كما رأيتموه صاعدا الى السماء. وده طبعا كان تحقيقا للوعد اللي وعد به المسيح، وهو المجيء الثاني. يقول ناري مرقس الرسول في الانجيل اصحاح 16 عدد 19، ومن بعد ما كلمهم الرب يسوع ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله. ارتفع، هو اللي ارتفع بسلطان لاهوته. فاذا كان له نسوت من لحم ومن عظام كيف يرتفع الا بسلطان لاهوته؟ لان مش معقول واحد يقدر يرفع نفسه لفوق. ويقول ماري لوقا ثم خرج بهم الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وصعد الى السماء. لوقا 24 عدد 51. وفي سفر الاعمال يقول لما قال هذا ارتفع وهم ناظرون، ارتفع وهم ناظرون. اعمال 1 عدد 9. وبرضو وبينما هم شاخصون نحو السماء وهو منطلق اذا رجلين وقف عندهم بلباس ابيض. اعمال الرسل اصح 1 عدد 10. شوف هنا بقى واحد يمكن يسأل يقول طب ايليا صعبة لكن في مركبة جت اخذته، يعني ما صعدش بقوته الشخصية في مركبة جات وخيل من نار، مركبة من نار وخيل من نار خطفوا وطلع في المركبة، يبقى برضو ما صعدش بقوة ذاته، بقوة ذاتية، إنما في قوة جات من السماء وهي قوة الملائكة والخيل من نار والمركبة من نار التي حملته. وكذلك ذكر الكتاب المقدس عن حبقوق النبي أنه حمله الملاك من جمة رأسه ونقله إلى جب الأسود عند دانيال في بابل، برضو ما صعدش بقوة ذاته، إنما ملاك شاله من راسه، من شعر راسه شده وحمله عبر المسافات الطويلة لغاية ما وصل إلى العراق أو إلى بابل، وهناك يعني قدم ما عنده من طبيخ وأكل مع دانيال في جب الأسود. فسواء إيليا حملته مركبة من نار، وسواء حبقوق نقله ملاك من السماء، لكن لم يصعد لا إيليا ولا أخنوخ ولا حبقوق بقوة ذاته، إنما المسيح وحده هو الذي صعد بقوة ذاته وارتفع إلى السماء ضدا لقانون الجاذبية، على الرغم من أنه كان له جسد من لحم ومن عظام وطبعا يخضع لقانون الطبيعة من حيث أنه كتلة ووزن وله يعني لا يصعد إلى فوق إنما ينزل إلى أسفل بقوة الجاذبية. طبعا لا يمكن تفسير هذا إلا على أساس سلطان المسيح على المادة. بعد كده سلطان المسيح على المادة السائلة، المادة لها صور صلبة وسائلة وغازية، واحنا هنتابع العملية دي. فأعطينا أمثلة على سلطان المسيح على المادة في صورتها الصلبة، إشباع الجماهير من خمس خبزات، وأيضا دخوله إلى العلية وأبوابها مغلقة، وخروجه من القبر والعبرة أيضا، وأيضا صعوده إلى السماء. سلطانه على المادة السائلة يبدو هذا أولا في سيره على الماء وعلى ماء البحر. طبعا الماء من خواصه قلة كثافته بالنسبة إلى المادة الصلبة، ولذلك فإن المادة الكثيفة إذا كان وزنها ثقيلا فإنها تغوص في الماء. المسيح له جسم من عظام ومن لحم، فكيف يمشي على الماء؟ لازم يغوص، مفيش واحد يقدر له وزن وله وفي مادة كثيفة يعني تحمله حبات الماء اللي هي متخلخلة غير صامة. فالإنسان عادة لا يمشي على الماء، لكنه إما يغوص في الماء أو يعوم على سطح الماء، وهذا هو السبب في ابتكار الإنسان للسفن الشراعية والبخارية بعد ذلك ليتغلب على قانون الجاذبية الذي يشد الإنسان إلى أسفل مما يؤدي إلى الغرق، خاصة إذا كان الإنسان يجهل السباحة أو لا يقوى عليها لمسافات بعيدة أو قريبة. يعني في هذا
احنا بنشوف ازاي انسان في اختراع القارب الواقع ان الانسان اراد ان يتغلب، يعني اراد ان هو يتغلب على عجزه عن عبور البحر، خصوصا اذا كان البحر كبيرا، فتكنز على الطبيعة فوجد ان السمكة بتعبر او تقدر تمشي في المية، هو ما يقدرش يمشي في المية، فتتلمذ على الطبيعة فشاف ايه اللي بيخلي السمكة تقدر تمشي، وجد ان جسمها لها بوز او رأسها حاد كده عشان تقدر تفوت، وجد ايضا ان لها ديل، وجد ايضا ان لها زعانف، وجد ايضا ان ليها زعنفة كبيرة على ظهرها، فعمل المركب بحيث انها تاخد الشكل لشكل السمكة، في ان ليها بوز وايضا ليها ديل، وبعدين الدفة تشير بالضبط زي السمكة لما بتيجي تتحرك بتشغل الديل بتاعها، مش بتسيب ديلها في اتجاه واحد، انما تقعد تشغله عشان تقدر تنحرف يمينا او شمالا بحسب رغبتها. ولاحظ ان السمكة عشان تمشي لازم تستخدم الزعانف اللي بالطريقة دي، فعمل بالنسبة للمركب المجازيف، المجازيف حلت محل الزعانف، وبعدين وجد الزعنفة الكبيرة اللي هي على ظهرها فعمل الشراع. فالإنسان تتلمذ على الطبيعة أولا واكتشف قوانين الطبيعة، ثم استغل هذه القوانين لصالحه في التغلب على الصعوبة التي أمامه، وده طبقا لما قاله ربنا لأبونا آدم وأمنا حواء في سفر التكوين، قال املأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل ده، املأوا الأرض وأخضعوها، يعني يخضعوا الأرض، يعني ربنا أعطى الإنسان سلطان أن يخضع الأرض إذا تمردت الأرض عليه، يعني إذا كانت هناك صعوبات في الطبيعة فالإنسان له سلطان أن يخضع الطبيعة، وده طبعا بيتم أولا بالتتلمذ على الطبيعة واكتشاف قوانين الطبيعة، ثم استخدام هذه القوانين في تذليل العقبات التي تقف أمامه في طريقه. فهو تتلمذ على السمكة وعرف كيف يمكن للسمكة أن تعبر البحر، لأنه هو في غير إمكانه أن يعبر البحر لأن جسمه تقيل مش زي السمكة، فعمل القارب الذي وطبعا عملوا بطريقة معينة شبيهة بالسمكة. أما السيد المسيح فأظهر سلطانه الإلهي على الطبيعة بسيره على الماء كما على اليابسة، مغايرا لقانون المادة السائلة. والعجيب أن البحر كان هائجا وكانت السفينة تعذبها الأمواج، تعبير تعذبها الأمواج كما لو كانت السفينة يعني إنسان، يعني كانت السفينة تعذبها الأمواج لأن الريح كانت مقاومة لها. فتلاميذه نزلوا في سفينة بناء على أمره وذهبوا إلى عبر عن الشاطئ الثاني من بحر طبرية اللي هو بحر الجليل أو يسموه بحيرة جني سارت، هي واحد بحر الجليل أو بحيرة جني سارت أو بحر طبرية. وكان الوقت ليلا، وعند الهجيع او الهزيع الرابع من الليل مضى اليهم ماشيا على البحر، فلما جذفوا نحو 25 غلوة او 30 وكانت السفينة في وسط البحر، رأوا يسوع ماشيا على البحر وقد اقترب الى السفينة، وكان يريد ان يجاوزهم، فلما رأوه ماشيا على البحر خافوا. ليه بقى خافوا؟ ليه؟ اعتقدوا انه شبح، لانه مش ممكن يتصوروا ان واحد له جسد من طبيعة في جسدنا ويمكن ان يسير على البحر. يعني دي ده السبب انهم خافوا، لانهم توقعوا انه ليس هو المسيح انما ان يكون شبح صمتم. ودي الحتة التانية، يعني مرتين يرد هذا الكلام، مرة في حكاية السفينة ومرة اخرى لما قام من بين الاموات في لوقا 24 ظنوه شبحا فخافوا واضطربوا وقالوا انه شبح، ومن الخوف صرخوا رجال كبار يصرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا، وشوف مع العلم انهم مجموعة، يعني كمان كان حقهم يشجعوا بعض، لو كان الواحد لوحده يمكن كان في تبرير ان يصرخ، انما بقى اولا رجال كبار وما هماش اطفال في السن، كبار، وبعد كده مع العدد الكبير اللي هم فيه صرخوا. يقول الكتاب ومن الخوف صرخوا، يعني صراخهم كان خوف. فللوقت كلمهم يسوع قائلا، تشجعوا ثقوا انا هو لا تخافوا. فلما شافوا بقى يقول لك كل الذين جاءوا في السفينة اللي هم التلاميذ والاخرون المصاحبون لهم في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين، بالحقيقة انت ابن الله. طبعا لانه شاف دي حاجة غير عادية، مش معقولة اي انسان يعمل هذا العمل، فجاءوا وسجدوا له قائلين، بالحقيقة انت ابن الله. متى 14:22-34، مرقس 6:45-52، يوحنا 6:15-21. يعني وردت هذه القصة في ثلاثة أناجيل. قد يقال إن ماري بطرس الرسول مشى أيضا على الماء، ولكننا نجيب على هذا بأن ماري بطرس لم يمشي على الماء بقوته الذاتية، بل بقوة من أمره بذلك. وعشان كده لما هو تحول نظره عن قوة المسيح الذاتية غرق، أو فمسك المسيح من إيده وقال له، يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ فذو السلطان يملك وحده أن يهب السلطان لمن يشاء. صاحب السلطان وهو المسيح من سلطانه أن يهب بالقدرة لمن يشاء. يقول الإنجيل، أجابه بطرس قائلا، يا رب إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك، لأنه كان من بعيد لسه ما كانش، فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال تعالى، فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، فلما رأى الرياح شديدة خاف، وإذ بدأ يغرق. هنا بقى الشيء الطبيعي، يعني رجع كإنسان عادي لأنه سب اعتماده على المسيح، فبقوته الذاتية لازم غيره. صح قائلا، يا رب نجني. وللوقت مد يسوع يده وأخذه ولو أمسك به، وقال له، يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ فكأن بطرس مشى على المياه بناء على أمر ربه ومعلمه عندما قال له تعالى. والدليل على ذلك أيضا أن بطرس عندما نسي أن المسيح هو الذي أمره، وذلك من شدة الخوف، بدأ يغرق. ومن ثم صرخ الى الرب يستغيث به لانه علم ان ليست له قدرة من ذاته على ان يمشي على الماء. هذا على الرغم من ان بطرس كما نعلم رجل صياد وهو خبير بالبحر وبالماء ويعرف ان يعوم وان يغطس. وفي احد الايام يذكر لنا ماري يوحنا ان ماري بطرس كان مع 6 اخرين لبعض القيامة وكانوا قد ذهبوا للصيد في نفس بحيرة طبرية، وكان ماري بطرس عاريا فلما رأى التلاميذ الرب يسوع على الشاطئ وتحققوا انه هو الرب، فلما سمع سمعان بطرس انه الرب اتزر بثوبه وطرح نفسه في البحر. يعني على الرغم انه رجل كان خبير بالبحر وكان يعرف العوم ويعرف الغطس وكل حاجة مع ذلك غرق. يعني المعنى انه صحيح ان ماري بطرس الرسول مشي على المية في الاول، لكن لا بقوته الذاتية ولكن بقوة من امره، ولكن لما يعني تخلت عنه هذه القوة التي من المسيح بسبب شكلي غرق ولم يعد إليه تعود إليه القدرة إلا بعدما مد المسيح يده وأمسك به وقاده. فكون التلاميذ خافوا وظنوه خيالا ذلك لأنه لم يحدث لبشر ما أن يمشي على الماء، يعني هم يعرفوا أن فيه في حاجة اسمها العوم والغوص في البحر، اما المشي على الماء ده امر تاني غير العوم. فهذا الامر ميسور فقط للارواح لانها ليست مادية، اما الاجساد فلا يمكن ان تمشي على الماء من دون ان تغطس فيها. جاء في سفر عاموس فانه هو ذا الذي صنع الجبال وخلق الريح. واخبر الانسان ما فكره الذي يجعل الظلمة فجرا ويمشي على مشارف الارض. اسمه يهوه اله الجنود. مين اللي ماشي على مشارف الارض؟ عاموس 4:13. طبعا هو الله وحده الذي يمكنه ان يمشي على البحر. وفي موضع اخر يقول الكتاب هو الباسط السماوات وحده الماشي على اعالي البحر. ايوب 9:8 وايوب 38:16 ومزمور 76:19 وحبقوق 3:15. وقد يقال ان اليشع النبي ايضا جعل الحديد يطفو، ذلك انه فيما احدهم يقطع خشبة سقط الحديد في الماء فصرخ وقال اه يا سيدي انما هو عارية. فقال رجل الله اين سقط؟ فاراه الموضع فقطع عودا والقاه هناك فطفى الحديد. فقال له ارفعه لنفسك، فمد يده واخذه. في سفر الملوك الثاني اصح 6:5-7. لكن اليشع اولا هو نبي الله، والنبي يصنع المعجزات بقوة الاله الذي ارسله، وحقا انها لمعجزة ان يطفو الحديد، ومع ذلك فلم يطفو الحديد من غير ان يلقي اليشع عودا في الماء، على ان هذا العود كان عونا في يد النبي الله على ان يرفع به الحديد الساقط في الماء، كما يمد الانسان يده بآلة ليرفع شيئا سقط في قاع الماء. يعني صحيح انها معجزة لكن استخدم فيها آلة رفعت، يعني يعني في واسطة لرفع الحديد في الماء وهي الآلة اللي مسكها ورفع بها الحديد. المهم يعني انه كون المسيح يمشي على الماء على الرغم من كثافة الجسم ومن الوزن لانه جسد من طبيعة جسدنا، فهذه معجزة تدل على سلطانه على المادة في صورتها السائلة. نبقى بعدين نكمل ان شاء الله.